بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأخذنا في الدروس السابقة الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، وأخذنا كيفية إلقائه مؤكدا أو غير مؤكد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله توكيد تنبيهات. اليوم عندنا درس ذو فائدة جليلة، يقول الأخ قبل أن نأخذ نشرع في درس، يقول: قلت بالأمس زيد قام، أما أمس ما قلت لا زيد قام ولا زيد رقد، قلت بالأمس زيد قام أي في الدرس السابق قبل أمس، فزيد مبتدأ في اللفظ فاعل في المعنى، ويقولون قام مع فاعلها المستتر خبر المبتدأ، فكيف الجمع؟ ما هو الإشكال حتى يحتاج إلى الجمع؟ أما إن كان الإشكال في قولهم قام مع فاعلها ففاعلها المستتر، هذا من حيث اللفظ والقواعد النحوية، وكلامنا في الفاعل من حيث المعنى. فزيد قام، زيد مبتدأ في الإعراب وهو فاعل في المعنى، والفاعل لأن الفاعل في اللغة هو من قام بالفعل، والذي قام بالفعل هنا زيد فهو الفاعل في المعنى، إلا أن أهل النحو لقبوه بالمبتدأ وجعلوا الفعل خاصا بما سبق، أو جعلوا الفاعل خاصا بما سبق بفعل لفظا أو تقديرا. فقولهم زيد قام، زيد مبتدأ من حيث الإعراب، ولكنه في المعنى هو الفاعل، والضمير الذي في قام فاعل من حيث اللغة، ويعود على زيد، فليس للفعل فاعلان، إنما هو شيء واحد، إلا أن الضمير في قام فاعل في اللفظ وهو عائد على المبتدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية. وليس الغرض مجرد التقسيم، وإنما الغرض البلاغي في هذا المبحث ما تفيده هذه الجملة وما تفيده الجملة الأخرى، والفرق بين إفادتيهما فرق لطيف تمس الحاجة إليه، كما قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: الفرق بين إفادة الجملة الفعلية وبين إفادة الجملة الاسمية على ما سيتضح في هذا المبحث فرق لطيف تمس الحاجة إليه. وستعرف هذا قريبا إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الجملة الفعلية ما تركبت من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل. هذه هي الجملة الفعلية التي بدأت بفعل، سواء أكان المرفوع ذلك الفعل فاعلا أم نائب فاعل، فهي جملة فعلية ابتدأت بفعل، وهي موضوعة لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. ما فائدتها؟ لأي شيء وضعت؟ موضوعة لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. نحو: يعيش البخيل عيشة الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. الجملة الفعلية يعيش البخيل تفيد التجدد والحدوث، يحاسب تفيد التجدد والحدوث. ونحو أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا، أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا، فلا يستفاد من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس وذهاب الظلام في الزمان الماضي. قال في الحاشية: وذلك أن الفعل دال على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتياج لقرينة بخلاف الاسم، فإنه يدل على الزمن بقرينة ذكر لفظة الآن أو أمس أو غدا. الآن يا أخوان، لو قلنا ذهب زيد، ماذا أفدت من الفعل ذهب؟ أفدت أنه حدث، أنه وجد حدث، وأن هذا الحدث في أي زمن؟ في الزمن الماضي. هل تحتاج إلى أن تقول ذهب زيد في الزمن الماضي؟ هل تحتاج إلى أن تقول ذهب زيد في الزمن الماضي؟ الجواب لا، لأن ذهب قد أفادت هذا. وهذا معنى الاختصار، أن الزمن، أن دلالة الفعل تدل على الزمن، الفعل الماضي على الزمن الماضي، والفعل المضارع يدل على الزمن الحال أو الاستقبال أو المستقبل، بخلاف الاسم. لو قلت زيد كريم، أو زيد منطلق، أو جئت بلفظ بجملة اسمية، فإنك إذا أردت أن تقيدها بزمن من الأزمان فلا يفهم هذا من مجرد تركيب الجملة المبتدأ والخبر، بل يحتاج منك إلى أن تأتي بلفظة أمس أو الآن أو غدا حتى تدل على الزمن. فدلالة الزمن في الجمل الاسمية بألفاظ تنضم إلى الجملة الاسمية فعلته، وأما دلالة الزمان في الجملة الفعلية فهي من اللفظ الوارد في، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فإذا الفعل دال بصيغته، دلالة الصيغة، على أحد الأزمنة الثلاثة، دلالة على بالصيغة، هيئة الفعل الماضي، هيئة الفعل المضارع، بهذه الصيغة هي تدل على الزمن من وضعها بدون احتياج لقرينة بخلاف الاسم. هذا معنى الاختصار. وأما معنى إفادة التجدد والحدوث، فلأن الفعل إذا كان دالا على الزمن، الأزمان تتجدد والأحداث التي تفعل فيه أيضا متجددة، فإذا ذكر الفعل أفاد التجدد والحدوث. فقولك أكل زيد تفاحة، هذا دل على تجدد وحدوث، أنه حدث من زيد أكل تفاحة في الزمن الماضي، تجدد وحدث. هل يفيد الاستمرار وهل يفيد الثبوت واللزوم؟ الجواب لا، إنما يفيد مجرد الحدوث والتجدد، أنه تجدد له شيء، حدث منه حدث وفعل. قال رحمه الله: وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجدد شيئا فشيئا بحسب المقام. إذن أصل وضع الجملة الفعلية لإفادة التجدد والحدوث. متى تفيد الاستمرار؟ بقرينة بحسب المقام وبمعونة القرائن، لا بحسب الوضع. وضعت أول الجملة الفعلية وضعت لإفادة الحدوث، وقد تفيد الاستمرار التجدد شيئا فشيئا بمعونة القرائن ومقام الكلام. قال: لا بحسب الوضع، بشرط أن يكون الفعل مضارعا، نحو قول المتنبي: تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل. وليس لها يوما عن المجد شاغل. فقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك ديدنه وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا أي وقتا فوقتا. فالفعل تدبر في أصل وضعه يدل على الحدوث والتجدد، دل على حدوث وتجدد، ودلالته على استمرار التجددي بقرينة المقام، لأن المقام مقام مدح، المقام مقام مدح، وإنما يتم المدح إذا كان تدبيره للأمور على الاستمرار. أما إذا وقع منه تدبير للأمور في زمن دون زمن وفي وقت دون وقت فهذا ليس مدحا لذلك الشخص، لأنه يشاركه فيه غيره، فغيره قد يدبر شيئا ويحبك أمرا ويجيد في شيء يقدره الله عليه ويوفقه له. قال تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل. قال فقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك ديدنه وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا. لو جئت إلى بعض الأمثلة يتضح بها معنى التجدد من معنى الثبوت واللزوم، فتأمل معي هذه الأمثلة التي سأسمعك إياها. لو قلت لك زيد مجتهد، زيد مجتهد، وقلت لك في مثال آخر زيد يجتهد، أيهما أثبت؟ أن تقول زيد مجتهد أو تقول زيد يجتهد، أيهما دل على الثبوت واللزوم وأيهما دل على الحدوث يا أبا معاذ؟ مجتهد دل على الثبوت واللزوم، أن هذا شأنه لازم لهذا الأمر، ثابت له الاجتهاد. ويجتهد أنه حدث وتجدد له في زمن من الأزمنة، في زمن من الأزمنة. وهكذا إذا قلت لك زيد متبصر وزيد يتبصر، زيد متدرب وزيد يتدرب، فالوصف الذي هو الاسم يدل على الثبوت واللزوم، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وهكذا زيد عالم وزيد يعلم، هذا أيضا يدل على هذا الأمر. وقول طريف العنبري أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. هذا الشاعر يقول إنه كان يتقنع في المواسم لأنه كان شجاعا وكان قد قتل كثيرا من الناس أو الكبراء وكانوا يطلبونه، فيقول أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. أين أبلغ هنا أن يقول أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم متوسما أو يتوسم؟ يتوسم أبلغ. لماذا؟ لأن العريف يتجدد له التوسم، يعني يتوسم معناه أنه ينظر إليه مرة بعد أخرى بعد ثالثة ورابعة، يتفحص هل هو هو أو غيره، فيتوسم الدالة على الحدوث والتجدد هنا أبلغ من ماذا؟ من متوسما التي تدل على الثبوت واللزوم. بالعكس قول الله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، هذا أبلغ أم لو قيل وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد؟ باسط، لأنه دل على الثبوت واللزوم، أنه على هذه الحال ثابت عليها لازم لها. وهذا من هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى فيما قرأناه في الدرس السابق إنهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون. فهذا يدل على شيء آخر زيادة على الثبوت، إغراقهم في أي زمن، في أي زمن، هل هو في وقت الخطاب أو بعد الخطاب؟ بعد الخطاب إنهم مغرقون أي في المستقبل. وقول الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، متى؟ يعني سيجعل. وجيء بالجملة الاسمية إني جاعل وإنهم مغرقون، هذا ليفيد أن الأمر كأنه قد ثبت واستقر وحصل، أن الأمر كأنه قد ثبت واستقر وحصل، فليس عنه مفر ولا محيد، ليس عنه مفر ولا محيد. وإذا تأملنا أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فانظر كيف خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية آمنا التي تفيد التجدد والحدوث، تجدد وحدوث، يتنقلون في إيمانهم وليسوا ثابتين عليه. ولما عادوا إلى شياطينهم وخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فثبوتهم ولزومهم مع الشياطين، وأما مع المؤمنين فإنما يخاطبونهم بآمنا الذي يفيد أنه تجدد لهم شيء وحدث لهم شيء، وهم في ذلك كاذبون. وقوله إنما نحن مستهزئون يفيد ما هم عليه من ثبوت ولزوم الاستهزاء بأهل الإيمان ومخادعة المؤمنين. وهذا ملمح بلاغي يفيدك كثيرا، ومنه قولك أو قول المولى سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فجاء في مقام الثناء والمدح بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت واللزوم، ولما كان المقام مقام مدح أفادت مع الثبوت الاستمرار، ثبوت ولزوم ودوام، أفادت الدوام. وإذا قلت الحمد لله نحمده فالحمد لله تفيد الثبوت ولزوم ودوام الحمد لله سبحانه وتعالى، وقولك نحمده أي حدث لك في ذلك الوقت حمد، لأن حمدك لله وفعلك ونطقك بهذا الحمد وثناؤك على الله يتجدد. وأما الله عز وجل فالحمد ثابت لازم في حقه، له المحامد كلها سبحانه وتعالى. ولهذا قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز تمس الحاجة إليه. قال المؤلف رحمه الله والجملة الاسمية هي ما تركب من مبتدأ وخبر، وهي تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، تفيد ثبوت شيء لشيء، تفيد ثبوت شيء لشيء. ثم إن كان هناك سياق، يعني من حيث الدلالة اللفظية، لأن يا إخوان الجملة الاسمية تفيد ثبوت شيء لشيء، هذا من حيث الدلالة اللفظية، زيد المنطلق تفيد ثبوت الانطلاق لزيد. دلالتها على الدوام والاستمرار اختلفوا في دلالتها على الثبات على الدوام والاستمرار، أهي عن طريق الدلالة العقلية، لأن دلالتها على ثبوت شيء لشيء هذا هذه دلالة لفظية، ودلالها على الدوام، دلالتها على الدوام والاستمرار هل هو من الدلالة العقلية، لأنه إذا ثبت هذا الشيء لذلك الشيء فالأصل فيه أنه يستمر، أم هو من قرائن الحال ومقامات الكلام؟ سواء قيل هذا أو هذا فالأمر فيه سهل والنتيجة واحدة، أنها تفيد ثبوت شيء لشيء وتفيد الاستمرار بماذا؟ والدوام بالقرائن. قال وقد قال رحمه الله ليس غير بدون نظر إلى تجدد ولا استمرار، نحو الأرض متحركة، هذا على مذهبهم، يقولون الأرض متحركة والشمس ثابتة، الشمس ثابتة والأرض متحركة، فيعكسون الأمر، الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها، فيخبر المولى عز وجل أن الشمس تجري لا مجرد حركة وإنما جري كما أخبر الله عز وجل. فنثبت ما أثبته الله عز وجل للشمس أنها تجري أنها تجري. وأما نظريتهم أن الشمس ثابتة كذلك أيضا جاء في الأحاديث أين تذهب؟ قال تذهب عند الغروب فتسجد عند العرش حتى يؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، يعني عند قيام الساعة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح. فإذا نرجع إلى كلام المؤلف، قال فلا يستفاد منها سوى ثبوت الحركة للأرض بدون نظر إلى تجدد ذلك ولا حدوثه. وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل. قال في الحاشية، قال الشيخ عبد القاهر وهو الجرجاني في دلائل الإعجاز، ودلائل الإعجاز هو الكتاب الذي يبحث مع أبوابا وفصولا من باب المعاني، وأسرار البلاغة يبحث فصولا وأبوابا من باب البيان، من باب البيان. دلائل إعجاز معاني، وإن ترد بيانا فأسرار البلاغة منهل. فدلائل الإعجاز معاني، مختص بالمعاني. دلائل إعجاز معاني وإن ترد بيانا فأسرار البلاغة منهل. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ عبد القاهر وهو في دلائل الإعجاز صفحة 174، وتصرف المؤلف في النقل، قال موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في نحو زيد المنطلق لأكثر من إثبات الانطلاق له فعلا، أي أنه حصل منه هذا الانطلاق، كما في زيد طويل وعمر قصير، هربت الواو واو عمر حتى التصقت بقصير. قال وعمر قصير، أي أن ثبوت الطول والقصر هو بأصل الوضع، وأما استفادة الدوام فمن الملازمة في هذين الوصفين، أي الدلالة العقلية، لأنك تقول زيد طويل بمعنى إذا كان هذا الوصف ثابتا له ولازما له، أما إذا أتيت بالفعل يطول ويقصر فتقول ذلك فيما من شأنه أن يتجدد له طول وقصر، كقولك الغصن يطول، الشجرة تطول، الصبي يطول، يعني يتجدد له طول وقتا بعد وقت. أما زيد طويل فيما إذا وصل إلى حد استقر عليه وصار وصفا لازما له. أما قوله بعد ذلك وحينئذ فالتمثيل للمنفي، ما أدري ما أراد به، وليس هذا موجودا في دلائل الإعجاز. قال رحمه الله وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن إذا لم يكن في خبرها فعل مضارع. أما إذا كان في خبرها فعل مضارع فتعامل معاملة، فتفيد إفادة الجملة الفعلية التي تفيد التجدد، وذلك بأن يكون الحديث في مقام المدح أو في معرض الذم، كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فسياق الكلام في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت. الثبوت دلالة الجملة الاسمية بأصل وضعها، والاستمرار دلالتها في هذا المقام لأن المقام مدح. قال ومنه قول النصر بن جؤبة يتمدح بالغنى والكرم، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ويروى خرقتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. ما معنى هذا الكلام؟ لا يألف الدرهم المضروب، الدرهم المضروب الذي ضرب عليه وصنع درهم جاهز، صرتنا، ها عنده دنانير غير مضروبة، من يبين لنا مضرب البيت؟ أنه فقير ما عنده مال، أسأل الله أن يغنيه من فضله. طيب لا بأس، لكن هناك شيء، انظر، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. عندك هذا كنا به عن ماذا؟ عن الكرم، أن المال ما يستقر، ليس من الإسراف. بعض الناس المال لا يستقر في مخبئه إسرافا، لكن هذا لا يستقر كرما، لا يألف، لأنك تألف الشيء إذا جلست معه فترة. أما الدرهم فلا يألف السرة، كلما جاء انطلق، كلما جاء انطلق. فهذا يدل على ماذا؟ على الكرم. قال يريد أن دراهمه لا ثبات لها في السرة ولا بقاء، فهي دائما تنطلق منها، دال على الثبوت وهو منطلق أن هذا شيء ثابت. وتمرق مروق السهام من قسيها لتوزع على المعوزين، المعوزين أي ماذا؟ المحتاجين. والمعوز ما هو المعوز؟ الإزار، عربية. قال وأرباب الحاجات لتوزع على المعوزين وأرباب الحاجات. قال واعلم أن الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا، نحو الوطن عزيز، هؤلاء وطنيون، وماذا وكان في ذلك ما إلى الآن، ما زالت القومية والعصبية ضاربة بأطنابها عند كثير من الناس. أو كان خبرها جملة اسمية نحو الوطن هو سعادتي. أما إذا كان خبرها فعلا فإنها تكون كالجملة الفعلية في إفادة التجدد والحدوث في زمن مخصوص، نحو الوطن يصعد بأبنائه، ونحو تعيب الغانيات علي شيبي، ومن لي أن أمتع بالمشيب. الشاهد ومن لي أن أمتع، فأتى بالفعل أمتع. وكقول الآخر نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. الشاهد لا تنقضي، الخبر إذا جاء جملة فعلية أو إذا جاء الخبر فعلا مضارعا، إذا جاء الخبر فعلا على الإطلاق فإنه لا يفيد ما تفيده الجملة الاسمية من الثبات، من الثبوت والاستمرار بالقرائن. قد يفيد الاستمرار، قد يفيد الاستمرار، لكن الاستمرار التجددي وليس الاستمرار مع الثبوت، الاستمرار التجددي. فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نختم بها هذا الدرس المهم. قال رحمه الله وهو يتحدث عن ماذا؟ عن قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أن الملائكة عند أن جاءته قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، سلام قوم منكرون. قال رحمه الله وقوله قالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، متضمن بمدح آخر لإبراهيم عليه السلام، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية متضمن لجملة فعلية. تقديره نسلم عليك سلاما أو سلمنا عليك سلاما. تقديره نسلم عليك سلاما. المنصوب ما يعرب المنصوب هذا مصدر، والمصدر يعمل فيه الفعل في الأصل، الأصل في العمل للفعل. فالتقدير نسلم عليك سلاما. وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية، متضمن لجملة اسمية. تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. ولا ريب، ولا ريب أن الجملة الاسمية، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم. والفعلية تقتضي الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، واللزوم. والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث. فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. المرجع الرسالة أبو ذكية، الرسالة أبو ذكية مجلد الأول 66. وبنحوه في جلاء الأفهام، وبنحوه في جلاء الأفهام الأول 272. جلاء الأفهام الأول 272. أنت تقول جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام؟ ماذا تقول في كتاب ابن القيم؟ ما معنى جلاء الأفهام؟ الله يفتح عليها، ذهبت. الجلاء الرحيل، وجلاء إزالة، الجلاء الصقل، جلاء السيف صقله، يصقل حتى يصير ماذا؟ لامعا، ويذهب ما أصابه من الكدر والذحل ونحوه. فجلاء الأفهام أي صقلها، أما جلاء الأفهام أنا ذهابها. وابن القيم رحمه الله كتبه حتى أسماؤها، ابن القيم بليغ كبير، كتبه حتى في أسمائها، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، عدة الصابرين، بعضهم يقول عدة الصابرين، الصابر ما له عدة، عدة الصابرين أي وعد الصابرين، ما وعد الله عز وجل به الصابرين. وكذلك أيضا إعلام الموقعين، وكذلك بارك الله فيكم التبيان في أقسام القرآن. ما معنى هذا؟ إلى كم قسم القرآن؟ التبيان في أقسام القرآن كم قسما قسم القرآن عليه؟ المراد بالأقسام أقسام القرآن أي القسم الذي ورد في القرآن، والضحى والتين والشمس والليل، مر على الأقسام وبين في كل موضع ما يتعلق بذلك القسم، جملة القسم و ماذا بارك الله فيك المقسم به والمقسم عليه، فرحمه الله رحمة واسعة. إذا نكتفي اليوم. نعم. إذا كان خبره شبه جملة فالأصل أنها على حسب التقدير، إلا أن التقدير لما كان كونا عاما ويقدر بمستقر أو بثابت فتكون دالة على الثبوت، كقوله الحمد لله، هذه جعلوها جملة اسمية، جعلوها جملة اسمية، وإن كان خبرها شبه جملة إلا أنه في مقام الحمد مستقر لله ثابت لله فتكون دالة على الثبوت واللزوم. الرحمن على العرش استوى. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.